بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الدرس، وهو الدرس 14 عند قول المؤلف الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، باب المسح على الخفين، شرح إلى حديث عمدة الأحكام والمسمى بتأسيس الأحكام على مصاعن خير الأنام، بشرح حديث عمدة الأحكام. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. يقول الشيخ: الخفين تثنية الخف، وهو النعل التي تغطي الكعب، فكل ما غطى الكعب من الجوارب ونحوها يسمى خف، وما لم يغطي الكعب فيسمى نعل. ثم قال حديثا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: المسح على الخفين، موضوع الحديثين المسح على الخفين. المعنى الإجمالي: خفف الله عن هذه الأمة وأزاها عنها الحرج، ومن التخفيف شرعه لهم المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما، أي على خفين، لتتأسى به أمته في ذلك. المغيرة بن شعبة قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، راوي الحديث المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتق، والمعتق صحابي مشهور أسلم قبل الحديبية، وولي إمرة البصرة ثم الكوفة، مات سنة 50 على الصحيح. انظر التقريب رقم 6888. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: فقه الحديثين، أي من فوائد هذين الحديثين، أولا فيهما دليل على جواز المسح على الخفين كما تواترت به الأحاديث، وهو مذهب علماء الشرع كافة إلا مالك، فعنه روايات بإنكاره، أي بإنكار المسح على الخفين، بإنكاره وإثباته، أي إثبات المسح على الخفين. قال ابن عبد البر: والرواية الصحيحة عنه مصرحة بإثبات المسح على الخفين. أما الصحابة فقال ابن المبارك: ليس بين الصحابة في المسح على الخفين اختلاف، أي في اتفاقهم على أنها سنة، لأن كل من روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته، يعني بعض الروايات قد تثبت على أن الراوي لا يرى المسح على الخفين من الصحابة، ثم تأتي رواية ثانية بإثباته لذلك، بإثبات المسح على الخفين. وقال ابن حزم: لم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر ثم روي عنه إثباته بعد رواية إنكاره. ومع هذا يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: ومع هذا فقد أنكرته الخوارج أي المسألة الخفين والرافضة من الطوائف المبتدعة حتى عد علماء السنة من المعتقد. قلت قال سفيان الثوري في عقيدته يا شعيب لما حدثه عن مسألة المسعى الخفين قال له يا شعيب يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتب لك أي عند الله عز وجل حتى ترى المسعى الخفين حتى ترى المسعى الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. يعني أهل البدع يرون أنك إذا توضعت كنت لابس الخفين فإذا وصلت إلى قدميك خلعتهما ولا يجوز لك عندهم أن تمسع الخفين كما هو حال الخوارج والروافض الشيعة. وهذا الأثر يرد عليهم كلامهم يا شعيب يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتب لك أو ما كتب لك حتى ترى المسعى الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. وهذا الأثر أخرجه اللالكائي في أصول السنة ومنهاج السنة لابن تيمية. بل قال سفيان الثوري من لم يمسح على الخفين فاتهموه على دينكم أي أنه حالك حال أهل البدع. أخرجه أبو نعيم في الحلية وعد سهل بن عبد الله التستوري المسعى الخفين من خصال أهل السنة كما قال ذلك اللالكائي في وصول السنة وكما قرر ذلك أبو حنيفة وكما قرر ذلك أبو حنيفة في الفقه الأكبر وأبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة والطحاوي في عقيدته وابن بطة في الإبانة في الإبانة الصغرى والبربهاري في شرح السنة وعن ابن حفيف في عقيدته انظر الفتوى الحموية لابن القيم وابو عمر الداراني والرسالة الوافية وقال محمد بن نصر المروزي. طبعا هذه الكتب المذكورة هي مذكورة بالجزء والصفحة ولكني تركت ذلك. قال محمد بن نصر المروزي وقد أنكر طوائف من أهل البدع والأهواء من الخوارج والروافض المسعى الخفين. انظر السنة أي أصول السنة لله الأتاي والمجموع للإمام النووي رحمه الله والمغني لابن قدامة. وقال الإمام النووي رحمه الله أجمع من يعتد به أي من أهل العلم أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسعى الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجتنا وغيرها وإنما كرت الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. انظر شرح النووي رحمه الله على مسلم. وجاء عن الإمام الشعبي رحمه الله تعالى قال أنه قال واليهود لا يرون المسعى الخفين وكذلك الرافضة. انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسعى الخفين وبغسل الرجلين والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة كما تخالف الخوارج نحو ذلك. انظر منهاج السنة. وقال في موضع آخر ابن تيمية وكان سفيان الثوري يذكر من السنة المسعى الخفين لأن هذا كان شعارا للرافضة أي أن الرافضة من شعارهم أنهم لا يمسحون على الخفين. انظر مجموع الفتاوى ابن تيمية رحمه الله باختصار. ويقول العلامة الطحاوي ونرى المسعى الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر فهذه بعض النقولات عن السلف الصالح في إيراد مسألة مسح الخفين من مسائل المعتقد، وذلك لمخالفة الخوارج والروافض لها سنة، هذه سنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. من فوائد هذين الحديثين أيضا يؤخذ، قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله، يؤخذ من قولي فإني أدخلتهما طاهرتين. يقول أن اللبس على الطهارة شرط في صحة المسح على الخفين، فمن شروط المسح على الخفين أولا أن يلبسان على طهارة بمعنى على وضوء كامل. الشرط الثاني أن يكون أن يكون هذين الخفين ساترين لمحل الفرض الواجب وهو ما غطى الكعب. الثالث أن تكون في المدة المحددة شرعا للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وقيل من الشروط أن يكون الملبوس أي الخفين الملبوسين يجوز المسح عليها أو أنها مباحة أي غير مسروقة ولا مغصوبة ولا محرمة، كأن يكون من جلد الخنزير أو الكلب فإنه لا يجوز المسح عليها. هذه الشروط جواز المسح على الخفين، وسيأتي الحديث عنها من كلام شيخنا أحمد النجمي رحمه الله. ثم قال الشيخ لكن اختلفوا في من طهر قدما يعني أنه لما وصل إلى القدمين في الوضوء توضأ وغسل القدم اليمنى ثم أدخلها في الخف، يعني أنه توضأ غسل القدم اليمنى في الوضوء ثم بعد غسله لها أدخل الشرابين مثلا أو الجوربين أو الخفين أو ما يسمى بالبستار الذي يكون عند العسكريين من لباس العسكر أو نحوهم من العمال، فهذه تسمى خفاف، يعني أنه يتوضأ يغسل القدم اليمنى ثم يلبس الخف. يقول الشيخ لكن ثم يفعل ذلك في القدم اليسرى. يقول الشيخ لكن اختلفوا فيما طهر قدما ثم أدخلها في الخف ثم طهر الأخرى وأدخلها في الخف ثم بعدما غسل القدم اليمنى أدخل الخف فيها ثم بعد ذلك غسل القدم اليسرى ثم أدخل الخف فيها، هل يجوز هذا الفعل أو لا يجوز؟ يقول الشيخ هل يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين أي الخفين طاهرتين ويجوز المسح عليهما أم لا؟ فقالت الظاهرية اتبع داود الظاهري والحنفية وأبو ثور يجوز له المسح على هذه الكيفية، واتضحت هذه الكيفية أنه يغسل القدم ثم يلبس عليه الخف ثم يغسل القدم اليسرى ثم يدخل عليه الخف، فقالت الظاهرية والحنفية وأبو ثور بجواز ذلك. وقال الشافعي وأحمد ومالك عن الجمهور من أهل العلم قالوا لا يجوز هذا الفعل، لا يجوز للمسح إلا بعد كمال الطهارة أي إلا بعد أن يتوضأ على القدم كلتيهما، يغسل القدم اليمنى ثم يغسل القدم اليسرى وبعد انتهاء من الوضوء يلبس الخفين أو الجوربين. وقال الشافعي وأحمد ومالك لا يجوز له المسح إلا بعد كمال الطهارة أي الوضوء الكامل أو الغسل الواجب في الجنابة. وعبارة الحديث محتملة أي محتملة لجواز، يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله وعبارة الحديث محتملة كما ترى أي يحتمل جواز القول الأول بمعنى أنه له أن يغسل القدم اليمنى ثم يلبس الخف ثم يغسل القدم اليسرى ثم يلبس الخف، أو أنه يتوضأ وضوء كامل يغسل القدم ثم يلبس الخف، يقول كل ذلك جائز، كلا القولين جائزين. يقول الشيخ لكن مذهب الأئمة الثلاثة هو الأحوط للدين، يعني كأنه الشيخ يميل من باب الاحتياط أن الإنسان لا يفعل المسح إلا بعد أن يغسل كلتا القدمين ثم يلبس عليهما الخفين. علق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على قول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله لا يجوز له المسح، أي المسلم المتوضئ لا يجوز له المسح إلا على الخفين إلا بعد كمال الطهارة، وعبارة الحديث محتملة أي محتملة للرأيين السابقين. قال الشيخ الألباني لكن يرفع الاحتمال، بمعنى أنه يجب العمل بالقول الثاني وهو قول الجمهور الشافعية والحنابلة والمالكية بعدم المس على الخفين إلا بعد الوضوء الكامل. قال الشيخ لكن الألباني قال الشيخ الألباني رحمه الله لكن يرفع الاحتمال قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح فلبس خفيه فليمسح. خرجه الدار قطني بسند قوي كما قال حافظ بن حجر في نتائج الأفكار في المجلد الأول 52 وصححه الحديث الحاكم والذهبي ومذهب الجمهور. فمذهب الثلاثة يعني الشافعي وأحمد ومالك هو الصواب، وهو القائل بعدم جواز المس على الخفين إلا بعد أن يغسل القدمين كلتيهما ثم بعد ذلك يدخل الخفين، لأن الحديث السابق الذي ذكره الألباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم، بمعنى والوضوء لا يتم إلا بغسل القدمين ثم بعد ذلك يلبس الخفين، ولا يتم الوضوء بأن يتوضأ يغسل القدم اليمنى ثم يلبس الخف ثم يغسل القدم اليسرى، هذا لا يعتبر توضأ، لا يعتبر توضأ إلا إذا غسل كلتا قدميه. إذا توضأ أحدكم فلبس، والف تفيد التعقيب والتراخي، يعني أنه جاء بعد غسل قدمين. إذا توضأ أحدكم فلبس خفين، ولبس الخفين لا يكون إلا بعد غسل القدمين، ولبس خفين فليمسح. وهذا دليل قوي للقول الثاني وقول الجمهور الشافعي بعدم جواز المسح على الخفين إلا بعد أن يغسل كلتا القدمين. وهذا القول هو القول الذي رجحه الشيخ حافظ بن أحمد الحكيم رحمه الله تعالى في السبل السوية لفقه السنن المروية، حيث قال الشيخ حافظ رحمه الله واللبس بعد كمال الطهر ومبطلات المسح خلع فدري. هنا قال الشيخ حافظ واللبس بعد كمال الطهر، ولا يتم المسح إلا بعد كمال الطهر، والطهر لا يكون كاملا إلا بعد أن يغسل القدمين ثم بعد ذلك يلبس الخفين ويمسح عليهما إن شاء. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله فائدة صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسح لا يجزي إلا في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر الموجب للغسل، فيجب الخلع به. أهل العلم يقولون أن مبطلات المسح الخفين شيئين، الشيء الأول وهو أن يخلع الخفين في أثناء المدة، في المقيم له يوم وليلة ومسافر له 3 أيام بلياليها، فإذا خلع في أثناء المدة بطل المسح الخفين ويجب عليه استئناف المدة من جديد. والأمر الثاني يبطل المسح الخفين إذا حصل للماسح جنابة أو ما يجب الاغتسال كجماع الرجل لزوجته أو خروج المني أو نحو ذلك مما يجب عليه الغسل، فيبطل المسح على الخفين بهذين الأمرين، بوجود الجنابة، والأمر الثاني بخلع الخفين من القدمين. دليل أنه يجب عليه الاغتسال وغسل القدمين إذا حصل منه حدث أكبر، وعدم غسل القدمين إذا حصل منه وارتفاع بالمسح الخفين إذا حصل منه حدث أصغر كالبول الغائط. حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، يعني لابد من خلع الخف في حال الجنابة، لكن من غائط وبول ونوم أي لا يجب الخلع، بل يستمر الإنسان في إكمال المدة التي لبس الخفين فيها، وهي إذا كان مسافر 3 أيام بلياليها، وإذا كان مقيما يوم وليلة. وهذا الحديث رواه النسائي والترمذي وغير من أهل الحديث. ثم قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: ومدته يوم وليلة، ومدته يوم وليلة للمقيم، أي مدة المسح الخفين يوم وليلة للمقيم، و3 أيام بلياليهن للمسافر. وتقدم الحديث في هذا، وهو مذهب الأئمة 3، وأيضا لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه مسلم. ومدته يوم وليلة للمقيم و3 أيام بلياليهن للمسافر ومذهب الأئمة 3. وخالف مالك فقال بجواز المسح من دون التحديد، مستدلا يعني أنه قد تكون 15 سنة يعني بدون تحديد، فقال بجواز المسح من دون تحديد مستدلا بحديث، طبعا بدون تحديد حتى يخلع الخف أو تحصل منه جنابة، فقد تقل المدة عن 3 أيام أو قد تزيد عن 3 أيام على هذا الرأي. وقال بجواز المسح من دون تحديد مستدلا بحديث أبي بن عمارة وهو ضعيف جدا، وعله الحافظ التقريب بالاضطراب. والعبرة أيها الإخوة وبما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من التحديد، وهو بتحديد 3 أيام للمسافر بليالي المسافر ويوم وليل المقيم. ثم اختلفوا في المخرق فقال بجواز المسح عليه، وهذا من الشروط، من شروط المسح على الخفين كما تقدم أن يكون ساترا لمحل الفرض. وهذا الكلام قد يخل بهذا الشرط، وهو كلام قال الشيخ. ثم اختلفوا في المخرق فقال بجواز المسح عليه مالك وأبو حنيفة إذا كان الخرق يسيرا، على اختلاف عنده في حده، أي حد الشيء اليسير من المخرق. ومنع ذلك الشافعي، أي منع أي أنه أجاز منع يعني المسعى الخفين إذا الشافعي رحمه الله إذا كان هناك خرق سواء كان يسير أو غير يسير. قال ثم اختلفوا في المخرق فقال بجواز المسح عليه مالك أبو حنيفة إذا كان الخرق يسيرا، على اختلاف عندهم في حده، ومنع ذلك الشافعي، والله تعالى أعلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: والصواب هو جواز المسح على المخرق مطلقا، وهذا يقتضي عدم يعني أن الشرط هذا، وهو الشرط أن يكون ساترا لمحل الفرد، يعني فيه كلام إذا في هذا المسألة مسألة جواز المخرق. لكن المتفق عليه هو أيها الإخوة هو أن يكون الخف ساترا لمحل الفرد، ساترا لمحل الفرد بمعنى أن يغطي الكعبين، يغطي القدم مع الكعبين، وإذا كان دون ذلك ما يسمى بالنعل فلا. لا يجوز المسح عليه. قلت والصواب جواز المسح على المخرق مطلقا، ولا دليل على تحديد الخرق بحد إلا مجرد الرأي. وما أحسن قول الإمام الثوري رحمه الله: امسح ما دام يسمى خفا، ما دام تلابس خف يغطي الكعب فامسح عليه. يقول الثوري رحمه الله: هل كانت خفاف المهاجرين، يعني من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة ممزقة، وذلك لفقرهم رضي الله عنهم ولقلة النعم في زمنهم، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة ممزقة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عنه المسح على النعلين والمسح على المخروق والمسح على الخف المخروق أولى. انتهى كلام الألباني. يقول الشيخ الألباني في يعني إذا كان صحيح أحاديث المسح على النعلين، فإذا كان جاز المسح على النعلين مع أنها لا تغطي الكعبين فجواز المس على الخف المخرق أولى، لأنه مغطي للكعب. أيها الإخوة، أحاديث المسعى النعلين فيها كلام لأهل الحديث، ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في اللقاء السادس من اللقاء المفتوح: وأما ما ورد عن الصحابة أي في المسعى على النعل مما يخالف ظاهر السنة أي من المسعى الخف فقط، يقول فإنه لا يؤخذ به، أي لا يؤخذ بمسألة المسعى للنعل، فإنه لا يؤخذ به بل يعتذر عنهم أي عن الصحابة ولا يحتج بفعلهم. وقال لا يجوز المسعى للنعل، بل لا بد من خلع النعل وغسل الرجل، لأن ذكرنا من شروط المسعى الخفين أن تكون ساترين لمحل الفرض وهو الكعب، مع القدم كامل مع الكعب. وقال لا يجوز المسح على النعل، بل لا بد من خلع النعل وغسل الرجل. أما الخف وهو ما يستر الرجل فإنه يجوز المسح عليه، سواء كان من جلد أو من قطن أو من صوف أو من غيرها، بشرط مما يحل لبسه، وهو ما ذكرنا من الشرط الرابع من شروط المسح الخفين، أن يكون هذا الخف مما يجوز لبسه، يعني لا يجوز لبس المسروق ولا المغصوب ولا الشيء المحرم، بل يكون لبسه مما يباح أكله من جلد، مما يباح يجوز المسح على الجلد الذي يباح أكله، يعني كأكل إذا كان الجلد مصنوع أو الخف مصنوع جلد بهيمة مثلا أنعام أو غيرها مما يجوز أكله. بقول ابن عثيمين السابق لا يجوز المسح على النعل، بل لا بد من خلع النعل وغسل الخف. أما الخف هو ما يسر الرجل فإنه يجوز المسح عليه، سواء كان من جلد أو من قطن أو من صوف أو من غيرها، بشرط أن يكون مما يحل لبسه. هذا في فتاوى نور على الدرب في المجلد الثاني صفحات 7. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى فائدة أخرى: اختلف أهل العلم في بدء المدة، هل تكون من الحدث الذي بعد المسح، يعني بمعنى أنك لبست الخف على الطهارة تمام، ثم بعد ذا يعني مثلا لبست في صلاة الفجر، توضأت ولبست في صلاة الفجر الخفين وأنت على طهارة، طبعا متفقين على أن لا تبدأ المدة من لبس الخف، وإنما تبدأ المدة من الحدث الذي بعد اللبس. فإذا لبست الخف مثلا في صلاة الفجر وحصل عندك حدث، هل تبدأ المدة من الحدث بعد اللبس يعني مثال لبسها في الخف في صلاة الفجر وأحدثت الساعة العاشرة، هل تبدأ المدة من الساعة العاشرة أو أنها تبدأ المدة من الظهر إذا لبست الخف الفجر ثم حصل الحدث عندك الساعة العاشرة ثم جاء وقت صلاة الظهر ولما توضأت ووصلت إلى قدمك مسحت عليه على الخف، هل تبدأ المدة من الساعة العاشرة وهو الحدث أو تبدأ المدة من المس بعد الحدث وهي عند صلاة الظهر؟ أو من وقت المسح الذي بعد اللبس في الطهارة التي بعد الحدث؟ قال الشيخ والثاني هو الأقرب، أي أنها تبدأ المدة صلاة الظهر، يعني بمعنى أنك لو لبست صلاة الفجر الخف بعد وضوءك الوضوء الكامل بما فيهما غسل القدمين ثم حصل عندك الحدث الساعة العاشرة فإن المدة لا تبدأ من الساعة العاشرة وإنما تبدأ المدة في صلاة الظهر، إذا أذن صلاة الظهر وأردت تتوضأ ولما وصلت إلى قدميك مسحت عليهما، فتبدأ المدة من هذا الوقت من المس بعد الحدث ولا تبدأ المدة من الحدث بعد اللبس. ولذلك هذا الرأي قال الشيخ والثاني هو الأقرب والأحوط وهو المسح بعد الحدث، يعني أنها تبدأ المدة من المس بعد الحدث، والثاني هو الأقرب والأحوط قال الشيخ قلت وهو قول الأوزاعي وأبو ثور ورواية عن الإمام أحمد ورواية عن أبي داود الظاهري واختاره ابن المنذر والنووي وابن باز وابن عثيمين، قلت لأن الحديث في المدة أي السابقة يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلياليهن صريح بأنه يمسح ثلاثة ولا تكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح أي من المس بعد الحدث، وغير ذلك من الاستدلالات والتعليلات في هذا الموضوع. ثم قال الشيخ أما نهاية المدة فهي تكون بثلاثة أمور، عرفنا بداية مدة المس تبدأ المدة من المس بعد الحدث لا تبدأ المدة من الحدث بعد اللبس. أما نهاية المدة فهي تكون بثلاثة أمور، إما كمال يوم وليلة للمقيم بمعنى إذا مسحنا في صلاة الظهر، هذا صلاة الظهر عندما توضأنا وصلنا إلى القدمين ومسحنا بعدما حصل حدث الساعة العاشرة وأردنا نتوضأ لصلاة الظهر فإذا وصلنا إلى القدمين مسحنا، فتبدأ المدة من هذا الوقت من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الثانية عشرة ظهرا من اليوم الثاني، أو كمال ثلاثة أيام بلياليهن أي تبدأ المدة مثلا من يوم السبت تستمر الأحد الاثنين الثلاثاء انتهي المدة في صلاة الظهر يوم الثلاثاء، أو حصول الحدث الأكبر يعني ما تنتهي المدة مدة المس بانتهاء المدة أو تنتهي المدة أو ينتهي المس بخلع الخف أو بحصول الحدث الأكبر الذي يوجب الخلع، وحصول الحدث الأكبر الذي يجب به الخلع أو الخلع ولو بدون حدث أكبر أو كمال مدة، يعني تنتهي المدة بثلاثة أشياء، تنتهي المدة بإكمال للمقيم يوم وليلة والمسافة ثلاثة أيام بلياليهن هذه واحدة، الثانية تنتهي المدة بخلع الخف ولو كان قبل ثلاثة أيام للمسافر ولو كان قبل يوم وليلة قبل انتهاء يوم وليلة للمقيم، أو تنتهي المدة بحصول الحدث الأكبر، إذا حصل الحدث الأكبر يجب على الاغتسال ثم الوضوء من جديد ثم يفعل بعد ما يلبس ويحصل منه حدث وأراد يتوضأ بعد ذلك فإنه يبدأ المدة من المسح بعد الحدث لا من الحدث بعد اللبس. ثم قال الشيخ فائدة أخرى يجوز المسح على الخفين إذا استكملت شروطه. قد تقدم أن من شروط لبسهما على طهارة يعني على وضوء كامل أن يكون ساترا لمحل الفرض، أن يكون في مدة محددة، أن يكون الملبوس شيء مباح يجوز لبسه. قال الشيخ يجوز المسح على الخفين إذا استكملت شروطه، سواء كان لابس الخف محتاجا إلى المس أو ليس بمحتاج إليه، يعني أنها سنة مؤكدة يجب العمل بها سواء حصل لنا حاجة يعني كالبرد مثلا أو الجروح التي تجعلك تلبس الخف أو الشراريب أو نحو ذلك، أو لم يكن هناك حاجة تحملك على لبس الجوارب أو الخفين، فهي سنة تفعلها مثل ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان في الصيف أو في الشتاء، سواء في حاجة أو غير حاجة. يقول الشيخ لأن الحكم حكم إرفاق وتسهيل، يعني أن كما في الحديث أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما يحب الله أنك تتوضأ وتغسل قدميك بالماء، فكذلك يحب الله عز وجل أن تمسح الخفين اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم حكم إرفاق وتسهيل على الأمة، فيجوز في جميع الحالات إذا وجدت الشروط المقتضية للمسح. فائدة أخرى ما كيفية المسح. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله كيفية المسح على القول الأصح أن تبل يديك في الماء، يعني إذا توضأت لأعضاء الوضوء الوجه واليدين ومسحت على الرأس والأذنين ووصلت إلى القدمين وكنت لابسا للخف بعد الطهارة بعد وضوء كامل وأردت أنك تمسح، فكيف تمسح؟ قال تدخل يديك في الماء، تبول يديك في الماء وتجعل اليمين اليد اليمنى فوق أصابع القدم اليمنى واليسار على العقب، اليسار على العقب، يعني ليس تحت، لا توضع اليسار تحت القدم وإنما توضع في العقب التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، والعقب هو مؤخرة القدم، العقب هو مؤخرة القدم، فتضع اليمين اليد اليمنى على ظاهر القدم وتضع، يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وتضع اليد اليسرى خلف يعني في العقب خلف القدم وليس من تحت، ليس من تحت القدم، كل هذه السنة، وتفعل كذلك في اليسار مثل ما فعلت في اليمين.
يقول الشيخ أن تبل يديك في الماء وتجعل اليمين فوق أصابع القدم اليمنى واليسار على العقب، ثم تمرهما إلى الساق على الأقل بثلاث أصابع واليسرى كذلك. لا، قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله في السبل السوية وواجب فيه واجب فيه مسمى المسح لظاهر الخف على الأصح، واجب فيه مسمى الخف المسح لظاهر الخف على الأصح،
أنه لا يلزم أن يمسح تحت القدم،
وظاهرا وباطنا، وظاهرا وباطنا في أثر، لكن مقال فيه لم ينجبر وظاهرا وباطنا في أثر، لكن ما قالوا فيه لم ينجبر حتى لا يكسر الوزن. فشيخ حافظ رحمه الله يرجح ما رجحه شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى بأنه يمسح على الظاهر الخف لا باطن الخف، كما قال الإمام علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وأما من قال أنه يمسح الظاهر القدم وتحت القدم الظاهر والباطن فهذا الحديث فيه ضعف فلا يعمل به. لذا قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله علما بأن المسح يكون على ظاهر القدم ومؤخرها وليس تحت القدم دون أسفل الخف، وبالله التوفيق. وبذلك انتهينا معكم أيها الإخوة في هذا الدرس عن شرح حديث المغيرة بن شعبة حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم جميعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة المسح الخفين. ونلتقي إن شاء الله الدرس القادم على خير، وسامحونا على التأخر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الدرس، وهو الدرس 14 عند قول المؤلف الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، باب المسح على الخفين، شرح يلي حديث عمدة الأحكام والمسمى بتأسيس الأحكام على مصاعن خير الأنام، بشرح حديث عمدة الأحكام. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، باب المسح على الخفين. يقول الشيخ: الخفين تثنية الخف، وهو النعل التي تغطي الكعب، فكل ما غطى الكعب من الجوارب ونحوها يسمى خف، وما لم يغطي الكعب فيسمى نعل. ثم قال حديثا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: المسح على الخفين، موضوع الحديثين المسح على الخفين. المعنى الإجمالي: خفف الله عن هذه الأمة وأزاها عنها الحرج، ومن التخفيف شرعه لهم المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما، أي على خفين، لتتأسى به أمته في ذلك. المغيرة بن شعبة قال الشيخون أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، راوي الحديث المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتق، هو معتق صحابي مشهور أسلم قبل الحديبية، وولي إمرة البصرة ثم الكوفة، مات سنة 50 على الصحيح. انظر التقريب رقم 6888. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: فقه الحديثين، أي من فوائد هذين الحديثين، أولا فيهما دليل على جواز المسح على الخفين كما تواترت به الأحاديث، وهو مذهب علماء الشرع كافة إلا مالك، فعنه روايات بإنكاره، أي بإنكار المسح على الخفين، بإنكاره وإثباته، أي إثبات المسح على الخفين. قال ابن عبد البر: والرواية الصحيحة عنه مصرحة بإثبات المسح على الخفين. أما الصحابة فقال ابن المبارك: ليس بين الصحابة في المسح على الخفين اختلاف، أي في اتفاقهم على أن سنة، لأن كل من روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته، يعني بعض الروايات قد تثبت على أن الراوي لا يرى المسح على الخفين من الصحابة، ثم تأتي رواية ثانية
بإثباته لذلك بإثبات المس على الخفين. وقال ابن حزم لم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر ثم روي عنه إثباته بعد رواية إنكاره. ومع هذا يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله ومع هذا فقد أنكرته الخوارج أي المسعى الخفين والرافضة من الطوائف المبتدعة حتى عد علماء السنة من المعتقد. قلت قال سفيان الثوري في عقيدته يا شعيب لما حدثه عن مسألة المسعى الخفين قال له يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتب لك أي عند الله عز وجل حتى ترى المسعى الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. يعني أهل البدع يرون أنك إذا توضعت كنت لابس الخفين فإذا وصلت إلى قدميك خلعتهما ولا يجوز لك عندهم أن تمسع الخفين كما هو حال الخوارج والروافض الشيعة. وهذا الأثر يرد عليهم كلامهم يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتب لك أو ما كتب لك حتى ترى المسعى الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. وهذا الأثر أخرجه اللالكائي في أصول السنة ومنهاج السنة لابن تيمية. بل قال سفيان الثوري من لم يمسح على الخفين فاتهموه على دينكم أي أنه حالك حال أهل البدع. أخرجه أبو نعيم في الحلية وعد سهل بن عبد الله التستوري المسعى الخفين من خصال أهل السنة كما قال ذلك اللالكائي في وصول السنة وكما قرر ذلك أبو حنيفة في الفقه الأكبر وأبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة والطحاوي في عقيدته وابن بطة في الإبانة الصغرى والبربهاري في شرح السنة وعن ابن حفيف في عقيدته. انظر الفتوى الحموية لابن القيم وابو عمر الداراني والرسالة الوافية وقال محمد بن نصر المروزي. طبعا هذه الكتب المذكورة هي مذكورة بالجزء والصفحة ولكني تركت ذلك. قال محمد بن نصر المروزي وقد أنكر طوائف من أهل البدع والأهواء من الخوارج والروافض المسعى الخفين. انظر السنة أي أصول السنة لله الأتاي والمجموع للإمام النووي رحمه الله والمغني لابن قدامة. وقال الإمام النووي رحمه الله أجمع من يعتد به أي من أهل العلم أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسعى الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجتنا أو غيرها. وإنما كرت الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. انظر شرح النووي رحمه الله على مسلم. وجاء عن الإمام الشعبي رحمه الله تعالى قال واليهود لا يرون المسعى الخفين وكذلك الرافضة. انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسعى الخفين وبغسل الرجلين والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة كما تخالف الخوارج نحو ذلك. انظر منهاج السنة. وقال في موضع آخر ابن تيمية وكان سفيان الثوري يذكر من السنة المسح على الخفين لأن هذا كان شعارا للرافضة, أي أن الرافضة من شعارهم أنهم لا يمسحون على الخفين. انظر مجموع الفتاوى ابن تيمية رحمه الله باختصار. ويقول العلامة الطحاوي ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. فهذه بعض النقولات عن السلف الصالح في إيراد مسألة المسح على الخفين من مسائل المعتقد, وذلك لمخالفة الخوارج والروافض لهذه السنة, هذه السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. من فوائد هذين الحديثين أيضا يؤخذ, قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله, يؤخذ من قولي فإني أدخلتهما طاهرتين. يقول أن اللبس على طهارة شرط في صحة المسح على الخفين. فمن شروط المسح على الخفين أولا أن يلبسان على طهارة بمعنى على وضوء كامل. الشرط الثاني أن يكون أن يكون هذين الخفين ساترين لمحل الفرض الواجب وهو ما غطى الكعب. الثالث أن تكون في المدة المحددة شرعا للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وقيل من الشروط أن يكون الملبوس أي الخفين الملبوسين يجوز المسح عليها وأنها مباحة أي غير مسروقة ولا مغصوبة ولا محرمة, كأن يكون من جلد الخنزير أو الكلب فإنه لا يجوز المسح عليها. هذه الشروط جواز المسح على الخفين. وسيأتي الحديث عنها من كلام شيخنا أحمد النجمي رحمه الله. ثم قال الشيخ لكن اختلفوا في من طهر قدما يعني أنه لما وصل إلى القدمين في الوضوء توضأ وغسل القدم اليمنى ثم أدخلها في الخف, يعني أنه توضأ غسل القدم اليمنى في الوضوء ثم بعد غسله لها أدخل الشرابين مثلا أو الجوربين أو الخفين أو ما يسمى بالبستار الذي يكون عند العسكريين من لباس العسكر أو نحوهم من العمال, فهذه تسمى خفاف, يعني أنه يتوضأ يغسل القدم اليمنى ثم يلبس الخف. يقول الشيخ لكن ثم يفعل ذلك في القدم اليسرى. يقول الشيخ لكن اختلفوا فيما طهر قدما ثم أدخلها في الخف ثم طهر الأخرى وأدخلها في الخف ثم بعدما غسل القدم اليمنى أدخل الخف فيها ثم بعد ذلك غسل القدم اليسرى ثم أدخل الخف فيها, هل يجوز هذا الفعل أو لا يجوز؟ يقول الشيخ هل يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين أي الخفين طاهرتين ويجوز المسح عليهما أم لا؟ فقالت الظاهرية اتبع داود الظاهري والحنفية وأبو ثور يجوز له المسح على هذه الكيفية. واتضحت هذه الكيفية أنه يغسل القدم ثم يلبس عليه الخف ثم يغسل القدم اليسرى ثم يدخل عليه الخف. فقالت الظاهرية والحنفية وأبو ثور بجواز ذلك. وقال الشافعي وأحمد ومالك يعني الجمهور من أهل العلم قالوا لا يجوز هذا الفعل, لا يجوز للمسح إلا بعد كمال الطهارة أي إلا بعد أن يتوضأ على القدم كلتيهما, يغسل القدم اليمنى ثم يغسل القدم اليسرى وبعد انتهاء من الوضوء يلبس الخفين أو الجوربين. وقال الشافعي وأحمد ومالك لا يجوز له المسح إلا بعد كمال الطهارة أي الوضوء الكامل أو الغسل الواجب في الجنابة. وعبارة الحديث محتملة أي محتملة لجواز, يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله وعبارة الحديث محتملة كما ترى أي يحتمل جواز القول الأول بمعنى أنه له أن يغسل القدم اليمنى ثم يلبس الخف ثم يغسل القدم اليسرى ثم يلبس الخف، أو أنه يتوضأ وضوء كامل يغسل قدمه ثم يلبس الخف، يقول كل ذلك جائز، كلا القولين جائزين. يقول الشيخ لكن مذهب الأئمة الثلاثة هو الأحوط للدين، يعني كأن الشيخ يميل من باب الاحتياط أن الإنسان لا يفعل المسح إلا بعد أن يغسل كلتا القدمين ثم يلبس عليهما الخفين. علق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على قول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله لا يجوز له المسح، أي المسلم المتوضئ لا يجوز له المسح إلا على الخفين إلا بعد كمال الطهارة، وعبارة الحديث محتملة أي محتملة للرأيين السابقين. قال الشيخ الألباني لكن يرفع الاحتمال بمعنى أنه يجب العمل بالقول الثاني، وهو قول الجمهور الشافعية والحنابلة والمالكية بعدم المس على الخفين إلا بعد الوضوء الكامل. قال الشيخ لكن الألباني قال الشيخ الألباني رحمه الله لكن يرفع الاحتمال قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح، فلبس خفيه فليمسح، أخرجه الدارقطني بسند قوي كما قال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار في المجلد الأول 52، وصححه الحديث الحاكم والذهبي. ومذهب الجمهور فمذهب الثلاثة يعني الشافعي وأحمد ومالك هو الصواب، وهو القائل بعدم جواز المس على الخفين إلا بعد أن يغسل قدمي كلتيهما ثم بعد ذلك يدخل الخفين، لأن الحديث السابق الذي ذكره الألباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم، بمعنى والوضوء لا يتم إلا بغسل القدمين ثم بعد ذلك يلبس الخفين، ولا يتم الوضوء بأن يتوضأ يغسل القدم اليمنى ثم يلبس الخف ثم يغسل القدم اليسرى، هذا لا يعتبر توضأ إلا إذا غسل كلتا قدمي. إذا توضأ أحدكم فلبس، والفاء تفيد التعقيب والتراخ، يعني أنه جاء بعد غسل قدمين. إذا توضأ أحدكم فلبس خفين، ولبس الخفين لا يكون إلا بعد غسل قدمين، ولبس خفين فليمسح. وهذا دليل قوي للقول الثاني، وقول الجمهور الشافعي بعدم جواز المسح على الخفين إلا بعد أن يغسل كلتا القدمين. وهذا القول هو القول الذي رجحه الشيخ حافظ بن أحمد الحكيمي رحمه الله تعالى في السبل السوية لفك السنن المروية، حيث قال الشيخ حافظ رحمه الله واللبس بعد كمال الطهر ومطلات المسح خلع فدري. هنا قال الشيخ حافظ واللبس بعد كمال الطهر، ولا يتم المسح إلا بعد كمال الطهر، والطهر لا يكون كاملا إلا بعد أن يغسل القدمين ثم بعد ذلك يلبس الخفين ويمسح عليهما إن شاء. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله فائدة صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسح لا يجزي إلا في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر والموجب للغسل، فيجب الخلع به. أهل العلم يقولون أن مبطلات المسح الخفين شيئين، الشيء الأول وهو أن يخلع الخفين في أثناء المدة، في المقيم له يوم وليلة ومسافر له 3 أيام بلياليها، فإذا خلع في أثناء المدة بطل المسح الخفين ويجب عليه استئناف المدة من جديد. والأمر الثاني يبطل المسح الخفين إذا حصل للماسح جنابة أو ما يجب الاغتسال كجماع الرجل لزوجته أو خروج المني أو نحو ذلك مما يجب عليه الغسل، فيبطل المسح الخفين بهذين الأمرين بوجود الجنابة والأمر الثاني بخلع الخفين من القدمين. دليل أنه يجب عليه الاغتسال وغسل القدمين إذا حصل منه حدث أكبر، وعدم غسل القدمين إذا حصل منه وارتفاع بالمسح الخفين إذا حصل منه حدث أصغر كالبول الغائط. كحديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، يعني لابد من خلع الخف في حال الجنابة، لكن من غائط وبول ونوم أي لا يجب الخلع، بل يستمر الإنسان في إكمال المدة التي لبس الخفين فيها، وهي إذا كان مسافر ثلاثة أيام بلياليها، وإذا كان مقيما يوم وليلة. وهذا الحديث رواه النسائي والترمذي وغير من أهل الحديث. ثم قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: ومدته يوم وليلة للمقيم، أي مدة المسح الخفين يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وتقدم الحديث في هذا، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وأيضا لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه مسلم. ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ومذهب الأئمة الثلاثة. وخالف مالك فقال بجواز المسح من دون تحديد، مستدلا يعني أنه قد تكون 15 سنة يعني بدون تحديد، قال بجواز المسح من دون تحديد مستدلا بحديث، طبعا بدون تحديد حتى يخلع الخف أو تحصل منه جنابة، فقد تقل المدة عن ثلاثة أيام أو قد تزيد عن ثلاثة أيام على هذا الرأي. فقال بجواز المسح من دون تحديد مستدلا بحديث أبي بن عمارة، وهو ضعيف جدا، وعله الحافظ التقريب بالاضطراب. والعبرة أيها الإخوة وبما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من التحديد، وهو بتحديد ثلاثة أيام للمسافر بليالي المسافر ويوم وليل المقيم. ثم اختلفوا في المخرق، فقال بجواز المسح عليه، وهذا من الشروط، من شروط المسح على الخفين كما تقدم أن يكون ساترا لمحل الفرض، وهذا الكلام قد يخل بهذا الشرط، وهو كلام قال الشيخ. ثم اختلفوا في المخرق، فقال بجواز المسح عليه مالك وأبو حنيفة إذا كان الخرق يسيرا، على اختلاف عنده في حده، أي حد الشيء اليسير من المخرق. ومنع ذلك الشافعي، أي منع أي أنه أجاز منع يعني المسح الخفين إذا الشافعي رحمه الله إذا كان هناك خرق سواء كان يسير أو غير يسير. قال ثم اختلفوا في المخرق، فقال بجواز المسح عليه مالك أبو حنيفة إذا كان الخرق يسيرا، على اختلاف عندهم في حده، ومنع ذلك الشافعي، والله تعالى أعلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: والصواب هو جواز المسح على المخرق مطلقا، وهذا يقتضي عدم يعني أن الشرط هذا وهو الشرط أن يكون ساتر المحل الفرد يعني فيه كلام إذا في هذا المسألة مسألة جواز المخرج. لكن المتفق عليه هو أيها الإخوة هو أن يكون الخف ساترا لمحل الفرد، ساترا لمحل الفرد بمعنى أن يغطي الكعبين، يغطي القدم مع الكعبين، وإذا كان دون ذلك ويسمى بالنعل فلا لا يجوز المسح عليه. قلت والصواب جواز المسح على المخرق مطلقا، ولا دليل على تحديد الخرق بحد إلا مجرد الرأي. وما أحسن قول الإمام الثوري رحمه الله: امسح ما دام يسمى خفا، ما دام تلابس خف يغطي الكعب فامسح عليه. يقول الثوري رحمه الله: هل كانت خفاف المهاجرين يعني من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة ممزقة، وذلك لفقرهم رضي الله عنهم ولقلة النعم في زمنهم، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة ممزقة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عنه المسح على النعلين والمسح على المخروق والمسح على الخف المخروق أولى. انتهى كلام الألباني. يقول الشيخ الألباني في يعني إذا كان صحيح أحاديث المسح على النعلين، فإذا كان جاز المسح على النعلين مع أنها لا تغطي الكعبين فجواز المس على الخف المخرق أولى، لأنه مغطي للكعب. أيها الإخوة، حديث المس على النعلين فيها كلام لأهل الحديث، ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في اللقاء السادس من اللقاء المفتوح: وأما ما ورد عن الصحابة أي في المس على النعل مما يخالف ظاهر السنة أي من المسعى الخف فقط، يقول فإنه لا يؤخذ به، أي لا يؤخذ بمسألة المسعى للنعل، فإنه لا يؤخذ به بل يعتذر عنهم أي عن الصحابة ولا يحتج بفعلهم. وقال لا يجوز المسعى للنعل بل لا بد من خلع النعل وغسل الرجل، لأن ذكرنا من شروط المسعى الخفين أن تكون ساترين لمحل الفرض وهو الكعب، مع القدم كامل مع الكعب. وقال لا يجوز المسعى على النعل بل لا بد من خلع النعل وغسل الرجل. أما الخف وهو ما يستر الرجل فإنه يجوز المسعى عليه سواء كان من جلد أو من قطن أو من صوف أو من غيرها، بشرط مما يحل لبسه، وهو ما ذكرنا من الشرط الرابع من شروط المسعى الخفين أن يكون هذا الخف مما يجوز لبسه، يعني لا يجوز لبس المسروق ولا المغصوب ولا الشيء المحرم، بل يكون لبسه مما يباح أكله من جلد، مما يباح يجوز المسح على الجلد الذي يباح أكله، يعني كأكل إذا كان الجلد مصنوع أو الخف مصنوع جلد بهي مثلا عام أو غيرها مما يجوز أكله. وقول ابن عثيمين السابق لا يجوز المسح على النعل بل لا بد من خلع النعل وغسل وغسل الخف، أما الخف هو ما يسر الرجل فإنه يجوز المسح عليه سواء كان من جلد أو من قطن أو من صوف أو من غيرها، بشرط أن يكون مما يحل لبسه. هذا في فتاوى نور على الدرب في المجلد الثاني صفحات 7. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى فائدة أخرى: اختلف أهل العلم في بدء المدة، هل تكون من الحدث الذي بعد المسح، يعني بمعنى أنك لبست الخف على طهارة تمام، ثم بعد ذا يعني مثلا لبست في صلاة الفجر، توضأت ولبست في صلاة الفجر الخفين وأنت على طهارة، طبعا متفقين على أن لا تبدأ المدة من 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 اللبس الخف، وإنما تبدأ المدة من الحدث الذي بعد اللبس. فإذا لبس الخف مثلا في صلاة الفجر وحصل عندك حدث، هل تبدأ المدة من الحدث بعد اللبس؟ يعني مثال لبست في الخف في صلاة الفجر وأحدثت الساعة العاشرة، هل تبدأ المدة من الساعة العاشرة أو أنها تبدأ المدة من الظهر إذا لبست لبست الخف الفجر ثم حصل الحدث عندك الساعة العاشرة ثم جاء وقت صلاة الظهر ولما توضأت ووصلت إلى قدمك مسحت عليه على الخف، هل تبدأ المدة من الساعة العاشرة وهو الحدث أو تبدأ المدة من المس بعد الحدث وهي عند صلاة الظهر؟ أو من وقت المسح الذي بعد اللبس في الطهارة التي بعد الحدث؟ قال الشيخ والثاني هو الأقرب، أي أنها تبدأ المدة صلاة الظهر، يعني بمعنى أنك لو لبست صلاة الفجر الخف بعد وضوءك الوضوء الكامل بما فيهما غسل القدمين ثم حصل عندك الحدث الساعة العاشرة، فإن المدة لا تبدأ من الساعة العاشرة وإنما تبدأ المدة في صلاة الظهر، إذا أذن صلاة الظهر وأردت تتوضأ ولما وصلت إلى قدميك مسحت عليهما، فتبدأ المدة من هذا الوقت من المس بعد الحدث ولا تبدأ المدة من الحدث بعد اللبس. ولذلك هذا الرأي قال الشيخ والثاني هو الأقرب والأحوط، وهو المسح بعد الحدث، يعني أنها تبدأ المدة من المس بعد الحدث. والثاني هو الأقرب والأحوط، قال الشيخ قلت وهو قول الأوزاعي وأبو ثور ورواية عن الإمام أحمد ورواية عن أبي داود الظاهري، واختاره ابن المنذر والنووي وابن باز وابن عثيمين. قلت لأن الحديث في المدة أي السابقة يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلياليهن صريح بأنه يمسح ثلاثة، ولا تكون ذلك إلا إذا كانت مدة من المسح، أي من المس بعد الحدث، وغير ذلك من الاستدلالات والتعليلات في هذا الموضوع. ثم قال الشيخ أما نهاية المدة فهي تكون بثلاثة أمور. عرفنا بداية مدة المس تبدأ المدة من المس بعد الحدث، لا تبدأ المدة من الحدث بعد اللبس. أما نهاية المدة فيتكون بثلاثة أمور، إما كمال يوم وليلة للمقيم، بمعنى إذا مسحنا في صلاة الظهر، هذا صلاة الظهر عندما توضأنا وصلنا إلى القدمين ومسحنا بعدما حصل حدث الساعة العاشرة وأردنا نتوضأ لصلاة الظهر، فإذا وصلنا إلى القدمين مسحنا، فتبدأ المدة من هذا الوقت من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الثانية عشرة ظهرا من اليوم الثاني، أو كمال ثلاثة أيام بلياليهن، أي تبدأ المدة مثلا من يوم السبت تستمر الأحد الاثنين الثلاثاء، انتهي المدة في صلاة الظهر يوم الثلاثاء، أو حصول الحدث الأكبر، يعني ما تنتهي المدة مدة المس من انتهاء المدة، أو تنتهي المدة أو ينتهي المس بخلع الخف، أو بحصول الحدث الأكبر الذي يوجب الخلع، وحصول الحدث الأكبر الذي يجب به الخلع أو الخلع ولو بدون حدث أكبر أو كمال مدة. يعني تنتهي المدة بثلاثة أشياء، تنتهي المدة بإكمال للمقيم يوم وليلة والمسافة ثلاثة أيام بلياليهن، هذه واحدة. الثانية تنتهي المدة بخلع الخف ولو كان قبل ثلاثة أيام للمسافر وكان قبل يوم وليلة قبل انتهاء يوم وليلة للمقيم، أو تنتهي المدة بحصول الحدث الأكبر إذا حصل حدث أكبر يجب على الاغتسال ثم الوضوء من جديد، ثم يفعل بعد ما يلبس ويحصل منه حدث وأراد يتوضأ بعد ذلك، فإنه يبدأ المدة من المس بعد الحدث لا من الحدث بعد اللبس. ثم قال الشيخ: فائدة أخرى، يجوز المس على الخفين إذا استكملت شروطه. قد تقدم أن من شروط لبسهما على طهارة يعني على وضوء كامل أن يكونا ساترين لمحل الفرض، أن يكونا في مدة محددة، أن يكون الملبوس شيء مباح يجوز لبسه. قال الشيخ: يجوز المس على الخفين إذا استكملت شروطه، سواء كان لابس الخف محتاجا إلى المس أو ليس بمحتاج إليه، يعني أنها سنة مؤكدة يجب العمل بها سواء حصل لنا حاجة يعني كالبرد مثلا أو الجروح التي تجعلك تلبس الخف أو الشراريب أو نحو ذلك، أو لم يكن هناك حاجة تحملك على لبس الجوارب أو الخفين، فهي سنة تفعلها مثل ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان في الصيف أو في الشتاء، سواء في حاجة أو غير حاجة. يقول الشيخ: لأن الحكم حكم إرفاق وتسهيل، يعني أن كما في الحديث أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما يحب الله أنك تتوضأ وتغسل قدميك بالماء، فكذلك يحب الله عز وجل أن تمسح الخفين اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم حكم إرفاق وتسهيل على الأمة، فيجوز في جميع الحالات إذا وجدت الشروط المقتضية للمس. فائدة أخرى: ما كيفية المس. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: كيفية المس على القول الأصح أن تبل يديك في الماء، يعني إذا توضأت لأعضاء الوضوء الوجه واليدين ومسحت على الرأس والأذنين ووصلت إلى القدمين وكنت لابسا للخف بعد الطهارة بعد وضوء كامل وأردت أنك تمسح، فكيف تمسح؟ قال: تدخل يديك في الماء، تبول يديك في الماء وتجعل اليد اليمنى فوق أصابع القدم اليمنى واليسار على العقب، من اليسار على العقب، يعني ليس تحت، لا توضع اليسار تحت القدم وإنما توضع في العقب التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار، والعقب هو مؤخرة القدم، العقب هو مؤخرة القدم، فتضع اليمين اليد اليمنى على ظاهر القدم وتضع، يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وتضع اليد اليسرى خلف يعني في العقب خلف القدم وليس من تحت، ليس من تحت القدم، كل هذه السنة، وتفعل كذلك في اليسار مثل ما فعلت في اليمين.
يقول الشيخ: أن تبل يديك في الماء وتجعل اليمين فوق أصابع القدم اليمنى واليسار على العقب، ثم تمرهما إلى الساق على الأقل بثلاث أصابع واليسرى كذلك. لا، قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله: في السبل السوية وواجب فيه وواجب فيه مسمى المسح لظاهر الخف على الأصح، واجب فيه مسمى الخف المسح لظاهر الخف على الأصح، أنه لا يلزم أن يمسح تحت القدم، وظاهرا وباطنا، وظاهرا وباطنا في أثر، لكن مقال فيه لم ينجبر وظاهرا وباطنا في أثر، لكن ما قال فيه لم ينجبر لحتى لا يكسر الوزن. فالشيخ حافظ رحمه الله يرجح ما رجحه شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى بأنه يمسح على الظاهر الخف لا باطن الخف، كما قال الإمام علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي
لكان أسفل الخف أولى بالمسح من على. وأما من قال أنه يمسح الظاهر القدم وتحت القدم الظاهر والباطن فهذا الحديث فيه ضعف فلا يعمل به. ذا قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله علما بأن المسح يكون على ظاهر القدم ومؤخرها وليس تحت القدم دون أسفل الخف. وبالله التوفيق. وبذلك انتهينا معكم أيها الإخوة في هذا الدرس عن شرح حديث المغيرة بن شعبة حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم جميعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة المسح الخفين. ونلتقي إن شاء الله الدرس القادم على خير. سامحونا على التأخر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.